أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توجد روايات أخرى أيضا قد يستدل بها على البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية. أهم هذه الروايات روايتان، إحداهما كلتاهما أيضا من حيث السند معتبرة، إحداهما معتبرة عبد الأعلى ابن عيون، والأخرى معتبرة رواية بشير ابن عبد الصمد لعله عبد الصمد بن بشير. عليكم السلام. أما رواية عبد الأعلى فقد ورد فيها السؤال عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: قلت له: من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. يقال أن هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على إثبات البراءة باعتبار أن من لم يعرف شيئا هل عليه شيء، وإن كان ظاهر السؤال الأولي الظاهر الأولي للسؤال أنه يسأل عن حكم نفس عدم المعرفة وعدم العلم. من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ إلا أنه يمكن أن يقال بأن المراد من من لم يعرف شيئا هل عليه شيء، من لم يعرف شيئا يعني حكما شرعيا فخالفه نتيجة عدم علمه وعدم معرفته فهل عليه شيء؟ فيكون الذكر عدم المعرفة طريقا مأخوذا بنحو الطريقية لا الموضوعية. ليس السؤال عن عدم حكم عدم المعرفة، بل السؤال عن حكم الارتكاب الذي ينشأ من عدم المعرفة بالحكم، المخالفة التي تحصل نتيجة عدم المعرفة بالحكم. لأن من مقدم إحدى مقدمات أو أسباب وموجبات المخالفة وارتكاب الخلاف هو عدم العلم. من لا يعلم يجهل الأحكام، كثيرا ما يرتكب المخالفة للحكم الشرعي، يركب أمرا بجهل نتيجة جهله. فيكون ذكر عدم المعرفة من باب الاستطراق والطريقية إلى المخالفة التي تحصل من عدم المعرفة، والسؤال هل عليه شيء يعني مخالفته هل هو مسؤول عنها ومعاقب عليها. فيكون عليه شيء أي على ارتكابه ومخالفته شيء أو لا. الإمام يقول: لا. وهذا معناه أنه من ارتكب فعلا نتيجة جهله، ارتكب حراما مثلا نتيجة جهله به وعدم معرفته بحكمه، ليس عليه شيء، فيدل على البراءة.
القاصر والمقصر
لا بأس، فليش من القاصر والمقصر نقيده إلا نخرج منه من إطلاقه خصوص المقصر بأخبارها لا تعلم مثلا، فيبقى إطلاقه للقاصر على حاله على حجيته فيثبت البراءة الشرعية. يقول السيد الشهيد أن هنا عنوان عدم المعرفة، وإن كان كل عنوان يؤخذ في موضوع حكمين أو في موضوع سؤالين ظاهره الأولي الموضوعية، يعني حمل السؤال عن عدم المعرفة على الطريقية إلى أن المسؤول عنه ليس نفس عدم المعرفة، بل ما يتولد وينشأ من عدم المعرفة من الارتكاب والمخالفة، ارتكاب الحرام مثلا أو ترك الواجب. هذا وإن كان خلاف الظاهر الأولي، فإن الظاهر الأولي أن السؤال عن نفس عدم المعرفة وحكم من لم يعرف لم يتصدى للمعرفة، إلا أنه في باب العلم والجهل والمعرفة وعدم المعرفة، حيث أنه عرفان وارتكازان ينظر إلى العلم والمعرفة في باب الأحكام بما هو طريق إلى امتثال الأحكام. العلم بالحكم ومعرفة الحكم إنما يطلب دائما مقدمة لامتثاله والعمل به. إذن فهذه القرينة الارتكازية اللبية تكون مثلا دليلا على أن عدم المعرفة هنا أيضا لوحظ بنحو الطريقية للموضوعية، وأن المسؤول عنه ليس حكم نفس عدم المعرفة، بل حكم ما ينشأ من عدم المعرفة من المخالفة. فيقال بأن الظهور الأولي هنا يرفع اليد عنه بقرينة خاصة بباب المعرفة والعلم والجهل، فإنه في باب العلم والجهل العرف ارتكز في ذهنه أنه ينظر إليها يطلبها ويريدها بما هي طريق إلى المعرفة، يريد العلم بما هو طريق إلى العمل، يريد ومثلا لا يريد الجهل لكي لا يقع في مخالفة العمل. فالسؤال وعدم السؤال تمام الغرض والهدف من السؤال عن المعرفة وعدم المعرفة ما يتولد منها ومن عدمها من الموافقة والامتثال ومن المخالفة والارتكاب. إذن فلا بأس أن يقال أن الحديث ظاهر في السؤال عن حكم المخالفة والارتكاب الذي يحصل نتيجة عدم المعرفة، فيكون دليلا على البراءة الشرعية، كأنه قال من ارتكب شيئا نتيجة عدم معرفته لا شيء عليه. لو قال هكذا من ارتكب شيئا نتيجة عدم لأنه لم يكن عارفا بحكمه بحرمته فلا شيء عليه، وهذا يدل على البراءة المخالفة. نعم هذه البراءة براءة محكومة لدليل الأخباري، يعني براءة بمقدار عدم المعرفة الأعم من المعرفة بالحكم الواقعي وبالحكم الظاهري، لا خصوص عدم معرفة الحكم الواقعي. فإذا دل دليل على الحكم الواقعي ارتفع موضوع عدم المعرفة، لأنه هنا لم يبين عدم المعرفة، متعلق المعرفة لم يذكر محذوفه، وإنما المذكور من لم يعرف شيئا. فحينئذ حيث القرينة التي ذكرناها وهي قرينية وهي طريقية المعرفة للعمل، هذه القرينة لا تقتضي أكثر من هذا المقدار، أن يكون الإنسان عارفا بشيء لو عرف به لاستلزم العمل. ومن الواضح أن الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي، لو عرف به الإنسان لاستلزم العمل، لعمل له. إذن فعدم المعرفة يراد به لا محالة عدم معرفة كلا الحكمين، أي تلك المعرفة التي لو كانت لما تولد حينئذ الارتكاب والمخالفة. ومن الواضح معرفة الحكم الواقعي الحكم الظاهري أيضا يكفي لعدم تولد الارتكاب. عدم معرفة الحكم الواقعي وحده لا يكفي للارتكاب لو علم بالحكم الظاهري، فلا بد من عدم معرفة كلا الحكمين لكي يتولد منه الارتكاب. فإذا أريد جعله طريقا ومأخوذا بنحو الطريقية لا محالة يكون مأخوذا بنحو الطريقية، المأخوذ بنحو الطريقية عدم معرفة كلا الحكمين، لا عدم معرفة خصوص الحكم الواقعي، لأن من يعرف من لا يعرف الحكم الواقعي لكن يعرف الحكم الظاهري لا يرتكب. إذن فليس فيه إطلاق لموارد معرفة الحكم الظاهري، بل يكون مرفوعا موضوعا، وهو معنى حكومة الدليل الأخباري لو تم على هذا الدليل. فلا يدل هذا الدليل على أن عدم العلم بالحكم الواقعي وحده كاف لجريان البراءة للتأمين، لكي يكون معارضا مع دليل الأخباري الذي يقول الحكم الواقعي عدم العلم به غير كاف للتأمين، بل يثبت التنجيز مثلا والاحتياط فيه، لأن هذا المعنى وهو طريقية عدم المعرفة للارتكاب إنما يكون في عدم معرفة كلا الحكمين، لا عدم معرفة الحكم الواقعي فقط. إذن فلا يستفاد من هذا الحديث أكثر من البراءة بمستوى قاعدة قبح العقاب لا بيان، يعني البراءة التي لا يكون في مورد لا يكون فيها علم ومعرفة لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، شك في كلا الحكمين. حينئذ قد يقال أن هذه البراءة أي فائدة فيها؟ يقال فائدتها أولا من لا يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل يقول بمسلك حق الطاعة يستفيد من هذه البراءة، من لا يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان يفيده البراءة الشرعية التي يكون موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، الشك فيهما معا يستفيد من هذه البراءة حينئذ. هذه فائدته. نعم الذي يقول بالبراءة العقلية حتى لولا هذه البراءة الشرعية أيضا كان عقله يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة العقلية أيضا هو عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري بإيجاب له. لكن القائلون بمسلك قبح العقاب بمسلك حق الطاعة يستفيدون من هذه البراءة الشرعية، هذه فائدة. الفائدة الثانية أننا لو قلنا حينئذ بوجود بعض التمامية بعض الأدلة على البراءة الشرعية التي مأخوذ في موضوعها عدم العلم بالواقع فقط، يعني البراءة التي تكون منافية ومعارضة مع دليل الأخباري، حينئذ في مقام علاج التعارض بين الروايات سوف يأتي أن المشهور هكذا صنعوا، قالوا روايات البراءة تتعارض مع روايات الاحتياط، مثلا لو تمت دلالة الطرفين طائفتين فتتعارض وتتساقط، فيرجع إلى الأصل العقلي. لو تم هذا الدليل على البراءة بهذا المعنى، البراءة التي موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، حينئذ التعارض الذي يقال هناك بين الطائفتين سوف لا يتم، بل يقع التعارض بين الطائفة الدالة على الاحتياط والطائفة الدالة على البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع بالخصوص، يتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى هذه الروايات، لأن هذه الروايات لا تدخل في المعارضة، هذه الروايات لكونها محكومة وموضوعها يرتفع حقيقة بدليل الأخباري، المحكوم لا يعارض الحاكم، فهي خارجة عن المعارضة، تكون بمثابة العام الفوقاني الذي يرجع إليه بعد تعارض الخاصين، يكون حاله حال العام الفوقاني بعد تعارض الخاصين، لكن هنا ليس عاما وإنما محكوم، فالمحكوم لا يدخل في التعارض مع الحاكم ولا مع معارض الحاكم، المعارض الحاكم يتعارض مع الحاكم، وحيث أنهما لا ترجح لأحدهما وتساقطان يرجع إلى المحكوم حينئذ، يحيى المحكوم كما يحيى العام بعد تعارض معارضه الخاص مع خاص آخر مثله. إذن فيستفاد من هذه تمامية هذا البراءة بهذا المعنى، يعني البراءة التي موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، مثل هذه البراءة أيضا تنفعنا، تنفع القائلين بحق الطاعة، وأيضا تنفع في كيفية علاج التعارض بين الروايات بين روايات الطائفتين، فمثل هذه الروايات تبقى خارجة عن المعارضة وفي منجات عن التعارض مع روايات الأخباري، بخلاف الطائفة التي تدل على البراءة التي أخذ في موضوعها خصوص عدم العلم بالواقع. إلا أنه بلي إلا أن الشأن قد يناقش في أصل دلالة هذه الرواية، بأن ظاهر هذه الرواية ظاهر من لم يعرف شيئا هل عليه شيء، ظاهر النافي ظاهر النكرة في سياق النافي العموم، حينما يقال من لم يعرف شيئا ليس المقصود به من لم يعرف شيئا معينا، هذا لو كان هكذا من لم يعرف هذا الحوك شيئا بمعنى بنحو لا بنحو العموم الاستغراقي، أي شيء حكما من الأحكام، من لم يعرف وجوبا من الواجبات أو محرما من المحرمات فما هو، فهل عليه شيء؟ يقول ليس عليه شيء، وهذا الاستظهار كان في محله. لكن التعبير من لم يعرف شيئا، ظاهر من لم يعرف شيئا أنه لم يعرف أي شيء، أنه ليس له المعرفة أصلا. حينما يدخل النافي على النكرة في مثله خصوصا مفهوم الشيء، من لم يعرف شيء يعني ليس له أصلا المعرفة، حينئذ لابد ليس المقصود ليس له معرفة بأي شيء في العالم، كل إنسان لابد له معرفة بنفسه بأبيه بأمه بأخيه بحياته، لابد أن يكون المقصود النظر إلى سنخ معارف خاصة ومعلومات خاصة. حينئذ بالقرائن اللبية الارتكازية وبالأسئلة الموجودة في سائر الروايات الظاهر أن المراد من المعرفة هنا المعرفة في أصول الدين، هذا الذي يقوله الشيخ، النظر إلى المعرفة في أصول الدين، يعني إلى الأمور التي تكون يكون من تكليف مثلا الإنسان أن يكون المسلم، من خصوصيات المسلم أن يعلمها ويعرف بها ويعتقد بها، يعني المعارف، ما يسمى بالمعارف، المعارف والعقائد. هنا كلمة المعرفة تكون بقرينة أن ليس السؤال عن من لم يعرف، يعني لم يعلم أي شيء في العالم، النظر إلى المعتقدات والمعارف، المعرفة بمعنى العقيدة. فمن لم يعرف شيئا يكون حين ظاهره أن هؤلاء الذين هم يكونوا كالمستضعفين والذين لا يعرفون أي شيء، ليس لهم أي معرفة من معارف التي لا بد أن يعلمون بها في التوحيد في العقائد في النبوة في الإمامة، هؤلاء هل عليهم شيء؟ هل يكونون مكلفين بشيء؟ يجب عليهم الصلاة والصوم والأحكام الأخرى؟ يقول لا ليس عليهم شيء. يكون افرضوا هذا الدليل يكون من أدلة اختصاص التكاليف والفروع بالمسلمين وعدم تكليف الكفار بالفروع، وعدم تكليف هذا الصنف من الكفار على الأقل الذين ليس لهم أصلا أي معرفة وبعيدين عن أصل الدين والتوحيد والعقيدات. توجد روايات عديدة تدل على أن الكفار ليسوا، يعني استدل بها على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، وإنما يكلفون أولا بالأصول، ثم إذا آمنوا بالله وآمنوا بالنبوة ثم آمنوا مثلا بالإسلام حينئذ يكلفون بالفروع. هذا يسأل هنا السائل عن الشخص الذي لا يعرف شيئا، بعيد عن أصل المعرفة والتوحيد والإيمان بالمعتقدات الإسلامية، هذا هل يكون مكلفا بشيء أو لا؟ يقول لا ليس مكلفا بشيء. هذا يكون حينئذ ظاهر الحديث. وإن لم يدعى أن هذا هو الظاهر باعتبار النكتة التي أشرنا إليها أن ظاهر من لم يعرف شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، ظاهر هو أنه لم يعرف أي شيء، من لم يعرف شيئا يعني شيئا من المعارف لا يعلمه، لا أنه من لم يعرف شيئا معينا وهو حرمة هذا الشيء أو حرمة ذاك الشيء، ظاهره ذاك المعنى. حينئذ إن لم ندعي الظهور في هذا المعنى الآخر فلا أقل من احتماله، بحيث يكون الرواية مجملة، تكون الرواية مجملة دائرة بين المعنيين، فلا يمكن الاستدلال بها أيضا. هذا الحكم لأننا مالي من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ ظاهر في أنه لا يعرف أي شيء، كما لو قلت زيدا لا يعرف شيئا، أن حينما تقول زيدا لا يعرف شيئا عن الأصول معنى لا يعرف أي شيء، لا أنه لا يعرف بعض الأشياء عن الأصول. حينما نقول زيد لا يعرف شيئا عن الأصول أو عن الفقه يعني أصلا لا يعرف شيء، كذلك هنا من لم يعرف شيئا هل عليه شيء، يعني من لم يعرف أي شيء، لا أنه من لا يعرف شيئا واحدا بعض الأشياء، باهر نكرة في هذه السياقات نفي بعبارة أخرى هذه ظاهرة في السالبة الكلية لا السالبة الجزئية قرارة في المنطق لا شيء من الحيوان بكذا ظاهر في السالبة الكلية لا السالبة الجزئية حينما يقول لا يعرف شيئا ظاهره السالبة الكلية أنه لا يعرف أي شيء دائما النكرة في سياق النافي ظاهرها العرفي السالبة الكلية لا السالبة الجزئية لأنه لا يعرف بعض الأشياء لا عم استغراقي وهذا يقول ليس عاما بدليا لا يعرف شيئا سالبة كلية عام استغراقي نفي لكل شيء تقول زيد لا يعرف شيئا من الفقه يعني كل شيء لا يعرف لأنه لا يعرف بعض الفقه إنما تقول زيد لا يعرف شيئا من الفقه لا يعني بعض أشياء الفقه لا يعرفه إذا كان بدلي يكفي يصدق حينئذ لو كان زيد عارفا بكل الفقه إلا مسألة واحدة العام البدلي يصدق وهو أنه لا يعرف شيئا وهو هذه المسألة مع أنه لا يصدق حينما إنسان لا يعرف الفقه كله إلا مسألة أو مسألتين طب لا يصدق أنه لا يعرف شيئا عن الفقه خطأ هذا التعبير إذن فظاهر لا يعرف شيئا السالب الكلية أي لا يعرف أي شيء إذن هذا يكون قرينا على أن النظر إلى بعض مسألة أخرى أصلا لا مسألة العمل إلى مسألة المعارف ثم كلمة المعرفة أيضا في الروايات تستعمل بهذا المعنى المعرفة كثيرا ما استعملت بمعنى المعتقد والعقيدة التي هي في باب أصول الدين ونحو ذلك إذن فالرواية أجنبية عن النظر إلى مسألة البراءة وإن استند إليها جملة من المحققين الأصوليين في قبال الأخباريين كأنه كان غرضهم تكثير الأدلة على رأس الأخباري لإثبات البراءة الدليل الآخر في الإثبات نعم لكن في النفي لا استغراقي حينما تقول لا رجلا يعني لا يوجد أي رجل مو أنه رجل واحد نحو البدل الذي يمكن أن يكون هذا يمكن أن يكون ذاك ليس موجودا لا يوجد رجل في الدار أو لا يعرف فلان مسألة من علم الأصول أو من علم الرياضيات يعني لا يعرف أي مسألة لأنه لا يعرف مسألة واحدة بنحو البدل الذي يصدق حتى على العالم في ذاك العلم لأنه قد لا يعلم مسألة أو مسألتين من مسائل ذاك العلم نعم على حد واحد لم ولا لا فرق بينهما من هذه الناحية ذاك ماضي هذا حال فرقه ذاك ناظر إلى حال من لم يرجعه إلى الماضي سابق لا يعرف أنا الآن لا يعرف الرواية الثانية التي استدل بها رواية عبد الصمد أو بشير بن عبد الصمد أذكر الآن هي أيضا رواية معتبرة من حيث السند يسأله في موضوع إنسان ذهب إلى الحج لكي يحج لم يكن يعرف أنه حين الإحرام لا يجوز له أن يلبس المخيط فأحرم في لباسه ثم وجده القوم فقالوا كيف أنت محرم في حال الإحرام مثلا أو في حال أداء الحج فقالوا له أنه ماذا فعلت غلظوا عليه وأنه أنت الآن عليك أحدهم قال عليك بدنة والآخر قال عليك مثلا شات عليك كفارة وكلف بأن يمزق ثيابه ويخرج من ثيابه ثم إلى يأتي يسأل عن الإمام أنه ماذا يصنع هذا واختلف الفقهاء في خرجنا عن الرواية السابقة دخلنا في رواية أخرى هذا ليس من خصوصيات العام هذا من خصوصيات الناف لا هذا من هذا في الواقع هذا ناشئ من ما قرأتموه في بحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع والأفراد هناك قيل أن الأمر بالطبيعة إيجاد الطبيعة يكفي ذي وجود فرد واحد لكن نفي الطبيعة النافي للطبيعة لا يتحقق إلا بانتفاع تمام الأفراد. هذا راجع إلى تلك النكتة، حينما يقال لم يعرف شيئا يعني لابد أن لا يعرف أي شيء لكي يصدق لا يعرف شيئا، لأن نفي الطبيعة لا يكون إلا بنفي تمام أفراده بخلاف إثبات الطبيعة. ناشئ من هالنكتة هذه بحسب الحقيقة. على كل حال، فمن فجاء وسأل الإمام في هذا الرواية الثانية، سأل الإمام عن حكمه، فقال له الإمام لا شيء علم، ليس عليه كفارة لأنه كان جاهلا. ثم بين هذه الكبرى الكلية، من ركب أو أي امرئ أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أي رجل ركب أمرا بجهالة أو أي امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. حينئذ يقال هذا دليل على أن الجهل لا يكون منجزا، يكون معذرا لا محالة، لا شيء عليه. وعنوان الجهل يصدق هنا، أي امرئ ركب أمرا بجهالة يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. اتفاقا مورد السؤال أيضا كان شبهة حكمية، لأن هذا الإنسان لم يكن يعلم بالحكم بوجوب الإحرام بحرمة لبس المخيط في الإحرام. فالرواية هم إطلاقها شامل للحكم للشبهة الحكمية، هم موردها الشبهة الحكمية. ويشمل أيضا موارد الغفلة، موارد عدم العلم من باب الشك والتردد، هذا أيضا ركب أمرا بجهالة. غاية الأم هذا المفاد لا يثبت البراءة حتى لو تم دليل الأخباري، دليل الأخباري يكون أيضا حاكما على هذا الدليل لو تم، لأن ظاهر من ركب أمرا بجهالة أو ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه أن سبب ركوبه ومخالفته وجهالته، يعني معذرية تلك الجهالة التي تستدعي ركوب الأمر. وهي أي جهالة؟ مجموع الجهالتين. الجهالة التي تستدعي ركوب الأمر إنما هو الجهل بالحكم الواقعي والجهل بالحكم الظاهري. أما لو علم بالحكم الظاهري سوف لا يركب أمرا، من يعلم بالحكم الظاهري أيضا سوف لا يركب أمرا. إذن فيكون المراد الجهل الذي ينشأ منه الركوب، ركوب الأمر يعني الاقتحام، والجهل الذي ينشأ منه الاقتحام إنما هو الجهل بالشبهتين معا، بالحكمين معا، الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فلو تم دليل على الحكم الظاهري حينئذ هذا يصبح عالما حينئذ، فلا موضوع للحديث، لا أن الحديث يكون حاكما عليه، فتكون البراءة الثابتة بهذا الحديث أيضا على مستوى براءة شرعية لكن على مستوى قاعدة القبح العقاب بلا بيان، يعني موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الظاهري، مجموع الجهلين موضوع في هذا في هذه البراءة لا خصوص الجهل بالحكم الواقعي. وبهذا يكون محكوما، لأن دليل البراءة الأخباري على الاحتياط لو تم يرفع مجموع الجهلين. نعم لو كان الموضوع الجهل بالواقع فقط لا يرتفع بدليل الأخباري، لأن دليل الأخباري لا يجب وجوب الاحتياط، لا يجب حتى لو تم، لا يجب علما بالحكم الواقعي. حتى لو تم دليل على وجوب الاحتياط فليس هو علم بالحكم الواقعي. وهذا هو معنى أن البراءة على مرتبتين توجد براءة شرعية. مرتبة البراءة الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي فقط، تمام موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي، هذا دليله يكون منافيا مع مفاد دليل الاحتياطي، لأن دليل الاحتياطي حتى لو أوجب علما بإيجاب الاحتياط لا يوجب علما بالحكم الواقعي. إذن فموضوع ذاك الدليل محفوظ، فيتعارضان ويتساقطان مثلا الدليلان إن لم يكن لأحدهما مرجح، بخلاف ما إذا كانت البراءة قد أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري، فإن الدليل على الحكم الظاهري سوف يرفع هذا العدم العلم، عدم مجموع العلمين، مجموع العلمين يرتفع لا محال المجموع بتحقق العلم بالحكم الظاهري. ومن هنا يكون دليل مثل هذه البراءة موردا أو محكوما لدليل وجوب الاحتياط لو تم دليل على وجوب الاحتياط، إذ ذاك يثبت العلم بوجوب الاحتياط، إذن فلا يوجد عدم العلم والجهل بالواقع والظاهر معا، بل يوجد حكم علم بالظاهر، فلا موضوع لمثل هذه البراءة. هذا أي امرئ أو رجل ركب أمرا بجهالة أيضا مفاده ليس بأكثر من البراءة المأخوذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا. والنقطة ما أشرنا إليه من أن الجهالة هنا لم يذكر متعلقها من ركب شيئا بجهالة، وإنما فقد ذكر أن الجهالة سببت ركوب أمر، تلك الجهالة التي تسبب ركوب أمر واقتحام أمر لا شيء فيه على المكلف. وأي جهالة توجب ركوب الأمر؟ الجهالة بمجموع الحكمين، أما من يعلم بأحدهما بعد لا يركب الأمر سواء علم بالواقع أو علم بالظاهر. وهذا معنى أن هذا الحديث لا إطلاق له لأكثر من موارد الجهل بكلا الحكمين. أمر بمعنى الشيء، يعني الفعل، الفعل الخارجي يعني. حكم الأمر متعلق الجهل حكم هذا الفعل، أما حكمه هل هو الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري هذا غير مذكور فيه. حكم هذا أيضا الحكم الواقعي أيضا قد يكون عاما كما في الشبه الحكمية، فإن الشبه الحكمية أيضا الحكم فيه عام لا لخصوص هذا المورد الذي ركبه وفعله المكلف. الشبهة الحكمية أيضا الحكم فيه عام ليس خاصا بذاك المورد. لا ليس أكره. إذن لا يشمل الشبهات الحكمية هذا يكون حينئذ أولى للاحتياطي. إذن فالحديث لا إطلاق له. هذا الاستدلال أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أن هذا الاستدلال بهذا الحديث على البراءة، حتى هذه البراءة الضعيفة التي موضوعها عدم العلم بمجموع الحكمين الواقعي والظاهري، حتى هذه البراءة الضعيفة التي هي في وزان قبح العقاب بلا بيان، فهذه تلك عقلية مثلا على القول بها، وهذه شرعية مجعولة من قبل الشارع. استفادة هذه البراءة أيضا من هذا الحديث لا يمكن، لأنه يتوقف على أن يفسر الجهالة بمعنى عدم العلم. لو فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم حينئذ هذا الاستدلال قد يكون تاما ولو بإطلاق الحديث. لكن هناك إشكال سجله بعض المحققين على الاستدلال بهذه البراءة ولا بأس به، وهو أن هذا الحديث الجهالة ليس المراد بالجهالة فيها عدم العلم، بل المراد بالجهالة فيها ما يساوق الغفلة وعدم الالتفات الذي يكون في موارد الغفلة وفي موارد الجهل المركب، لا عدم العلم بالمعنى الذي يشمل الشك والتردد. بجهالة يعني بغفلة وبعدم التفات، إما لأنه غافل أصلا غير ملتفت لعمله، لم يخطر في ذهنه أن يكون هذا حراما، أو لأنه قاطع وجاهل بالجهل المركب قاطع بأن هذا حلال، لأنه مع القاطع أيضا مع لا يوجد التفات للطرف الآخر. خصوص هذين الموردين مشمول للحديث، لا مورد الجهل بمعنى عدم العلم والشك بأي قرينة، مع أن الجهالة قد يقال مدلوله اللغوي عام. القرينة هو فرض ركوب الأمر، من ركب أمرا، أي رجل ركب أمرا بجهالة، هذا يناسب أن يكون المراد من الجهالة ذاك المعنى الذي هو أيضا إطلاق شائع في كلمة الجهالة، من يكون جاهلا بمعنى عدم العلم، الجهل المنطقي، هذا جهل منطقي لعله. عدم العلم بمعنى المحفوظ في موارد التردد، عدم التصديق واليقين، عدم العلم بمعنى عدم اليقين، هذا المعنى الذي هو معنى منطقي، وقد يناقش في أصل كونه معنى لغويا، قد يقال أن المعنى اللغوي للجهالة عدم التصور، أو عدم كير حتى التصور الذي يناسب الغفلة، لا عدم التصديق مع وجود التصور والالتفات إلى أنه لعل هذا هكذا، بس مع ذلك لا تصديق به. لو فرضنا أن الجهالة لغة يشمل عدم التصديق مع وجود التصور وعدم الجهالة التصورية ووجود الالتفات والتردد، يقال مثل هذا الفرض خارج عن إطلاق الحديث، لأن عادة الشخص الذي يكون له التفات لا يركب الأمر، يتردد في ركوب الأمر. ركوب الأمر إنما يكون في الشخص الذي يكون له جهالة، بمعنى عدم التصور أيضا، لا فقط عدم التصديق بل عدم التصور، أي الغفلة والالتفات أو العلم بالعدم، لأن هذا على كل حال جائز له يقينان الجهل المركب. هناك يركب الأمر. أما من يكون جاهلا بمعنى ملتفت متصور لاحتمال الحرمة، يقول لعله حرام، فاتهم يقول لا أدري حرام أو حرام، هذا الإنسان كيف يركب؟ لا يركب الأمر، على الأقل يتردد في ركوب الأمر كما تردد هذا السائل وجاء وسأل بعد تردده. إذن فتفريع الركوب، أي امرئ أو أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أنه ينظر إلى الشيء المركوب في المرتبة السابقة ركبه المكلف نتيجة جهله، والما الذي يرتكبه المكلف نتيجة الجهل إنما هو في موارد الجهل المركب وفي موارد عدم العلم، عدم العلم التصوري أيضا، يعني عدم التفات وعدم الاحتمال نتيجة الغفلة أو نتيجة الجهل المركب. إذن فهذه وهذه المناقشة أيضا إن لم توجب تقييد إطلاق الحديث فلا أقل من أنها يحتمل أن تكون موجبة للإجمال كما قلنا، بحيث لا ينعقد إطلاقون مع وجود هذه الخصوصية الموجودة أيضا في مورد الرواية، فإن هذا المسكين في مورد الرواية لم يكن يلتف ملتفتا أصلا، كان يتصور أن هذا شيء جائز ولهذا أحرم وذهب وقام بجزء من شطر من أعمال الحاج أو العمرة، ثم وجده الآخرون فألفتوا كيف تحج أنت، كيف في حال الإحرام وتلبس المخيط وتلبس ثيابك؟ فالإمام قال أيما رجل ركب أمرا بجهالة، المورد وتفريع الركوب وكل هذه الخصوصيات الإنصاف أنها تكفي لإجمال الرواية على الأقل، بحيث لا ينعقد فيها إطلاق لموارد لا جزم بإطلاقها، لموارد الشك عدم العلم، بمعنى عدم العلم التصديقي مع وجود التردد واحتمال الحرمة. إذن جهالة بمعنى عدم التصور أيضا، أن لا يعلم كلا العلمين، لا العلم التصديقي ولا العلم التصوري، خصوصا مع ما أشرنا إليه من أن ظاهر الحديث النظر إلى ما بعد ركوبه، لو كان النظر إلى الجهل بمعنى عدم العلم فالمناسب أن يكون أيضا قرينة أخرى، المناسب أن يكون التعبير هكذا، من لا يعلم بشيء يجوز له أن يرتكب، هكذا يقول كل شيء لك لا تعرف أنه حرام فهو لك حلال أن يرتكبه. بينما هنا ماذا يقول؟ من ركب أمرا لا شيء عليه، النظر إلى نفي العقوبة بعد فرض ركوبه للشيء، مع أن الذي يكون غير عالم بمعنى شاك ومتردد حينئذ المناسب أن يلحظ حالة شكه ويقال له في حال شكه لأنه شاك يجوز أن يرتكب. بينما الرواية كذا يقول من ارتكب نتيجة جهله لا شيء عليه بعد ذلك، يعني لا عقوبة عليه، لا مثلا مؤاخذة عليه. هذا اللسان أيضا يناسب أن يكون النظر إلى جعل أن يكون النظر إلى موارد الغفلة والجهل المركب ونحو ذلك، في تلك الموارد لا شيء عليه لا عقوبة عليه، وهذا أمر العقل أيضا يحكم به، سوف يكون إرشادا إلى عدم التكليف في موارد الجهل المركب وفي موارد عدم أو في موارد الغفلة. هذا غير البراءة، البراءة في موارد الشك والتردد يناسب أن يجعل لحال الشك وينظر حال الشك، لا ينظر حال ما بعد الشك وبعد أن ارتكب هذا المسكين، لأن هذا الشاك متحير يرتكب أو لا يرتكب، الشاك الملتفت يطلب حالة حكمه في حال شك أنه ماذا يصنع. ولهذا تجدون أن أدلة البراءة صلاة الحل هكذا كانت تنظر لحال الشك، كل شيء لا تعرف أنه حرام أو حلال فهو لك حلال ارتكبه، لأنه لو ارتكبته لا شيء عليه. هناك لم يقل لو ارتكبته فلا شيء عليك، قال كله، كل وبيع واشتر وكل في تلك الرواية التي قرأناها. إذن فلو كان المقصود من الجهالة عدم العلم، كان الأنسب عدم العلم بالمعنى التصديقي أي الشك والتردد، كان الأنسب أن ينظر إلى حال نفس المتردد. إذن فبهاتين القرينتين يمكن المانع عن الإطلاق في هذه الرواية لحالاته، لموارد غير موارد الغفلة والجهل المركب، فلا تتم الدلالة فيها أيضا على البراءة الشرعية. هذه أهم الروايات التي يمكن أن يستدل بها في إثبات البراءة. بعد هذا يأتي البحث عن الاستصحاب الذي تمسك به الأصوليون لإثبات البراءة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الأخبار التي استدل بها من قبل الأصوليين لإثبات البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. فقد اتضح من مجموع ما تقدم أن هذه الأخبار يمكن تصنيفها إلى طائفتين: طائفة لو تمت سندا ودلالتان تدل على البراءة الشرعية في موضوع هو الشك في الحكم الواقعي فقط، يعني تمام الموضوع لها الشك في الحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الواقعي الذي هو موضوع الاحتياط عند الأخبار أيضا. والبراءة بهذه المرتبة دليلها يكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخبار، لأن موضوع هذه البراءة الشك في الواقع وعدم العلم بالحرمة أو الوجوب الواقعي، وهذا لا يرتفع بدليل الأخبار، فإن دليل الأخبار لا يولد علما بالواقع، وإنما يعطينا مثلا الإجابة الاحتياط في مورد الشك في الواقع، فكلاهما موضوعهما الشك في الواقع، هذا يثبت البراءة والترخيص الشرعي الظاهري، ذاك يثبت الاحتياط، فيتنافيان ويتعارضان. انتما معا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: البراءة الشرعية التي يكون موضوعها مجموع عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري أيضا، يكون موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا، ومثل هذه البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا براءة محكومة لاحتياط الأخبار لو تم دليل الأخبار على الاحتياط، لأن دليل الأخبار وإن كان لو تم لا يعطينا العلم بالواقع، لأن وجوب الاحتياط لا يعني العلم بالحرمة الواقعية غير الحكم الواقعي، لكن يعطينا العلم بالحكم الظاهري. وحيث أن البراءة بالمعنى الثاني أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، إذن ارتفع عدم العلم بالواقع وانقلب إلى العلم، عدم العلم بالأعم من الواقع والظاهر انقلب إلى العلم بالحكم الشرعي الإلزامي ولو الظاهري. إذن فهناك براءتان استفيدتا من الروايات السابقة بناء على تمامية دلالتها: براءة قوية هكذا نعبر، وبراءة ضعيفة. البراءة القوية التي دليلها تعارض دليل الأخبار لو تم، البراءة التي أخذ الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع فقط، والبراءة الضعيفة هي البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، بحيث العلم بالظاهر أيضا يكفي في ارتفاعها لأن موضوعها يرتفع، موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا. وكلتا البراءتين شرعيتان، يعني براءتان ثابتتان من قبل الشارع وبجعل الشارع. هذا ما انتهينا إليه واستنتجناه من أدلة والأخبار التي استدل بها الأصولي لإثبات البراءة. فحديث الحل مثلا كل شيء لك حلال إن تم يكون من القسم الأول، إن تم في الشبهات الحكمية يكون من القسم الأول. وحديث مثلا رواية عبد الصمد أو رواية عبد الأعلى من لم يعرف شيئان ونحو ذلك من الروايات لو تمت يكون دليلا على النوع الثاني نحو الثاني من البراءة الشرعية بالبيانات. هنا يوجد إشكال يمكن أن يذكر في معقولية القسمين، القسم الثاني هذا القسم الثاني من البراءة الشرعية التي يكون موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر معا. يوجد إشكال في معقوليته، هل هذا معقول؟ يمكن أن يكون لنا براءتان شرعيتان، إحداهما البراءة الشرعية القوية التي موضوعها عدم العلم بالواقع فقط، والأخرى براءة شرعية ضعيفة موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر. قد يشكل في معقولية القسم. القسم الأول معقول من دون شك، واضح. القسم الأول هو البراءة التي يدعيها الأخباري، يدعيها الأصولي وينفيها الأخباري. أما القسم الثاني من البراءة الشرعية كحكم شرعي، هل هو معقول؟ تارة يقال أن هذه أدلة البراءة من القسم الثاني لا تدل على البراءة الشرعية أصلا، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من باب أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا أخذ في موضوعها عدم البيان الأعم من الواقع والظاهر. ولهذا قالوا أن الاحتياط الشرعي يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوع البراءة العقلية، وهذا ما هو ظاهر المشهور. فإن مشهور الأصوليين جعلوا الروايات من القسم الثاني إرشادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلم يستفيدوا منها براءتين، يعني براءة شرعية في قبال تلك البراءة، وإنما قالوا أن هذه الطائفة من الروايات إرشاد، طائفة ثانية إرشاد إلى حكم العقل، ومعنى أنها إرشاد أنها ليست جعلا شرعيا، إخبار عن ما يحكم به العقل. وحيث أنهم يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلا، يعني المشهور قائلون بالبراءة العقلية، فحمل هذه الطائفة على الإرشاد بالنسبة إليهم معقول وممكن. لكن نحن حيث لم نقبل البراءة العقلية وقلنا هناك بمسلك حق الطاعة ووجوب الاحتياط عقلا لولا الدليل الشرعي على الترخيص، هذه الروايات الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن حملها على الإرشاد، الإرشاد إلى مرشد إليه ويحتاج إلى مرشد إليه ولا وجود للمرشد إليه، فلا محالة تكون هذه الطائفة تأسيسا وحكما مولويا، يعني جعلا من قبل الشارع. وهذا الأمر لا بد أن نقول جعل شرعي للبراءة الخفيفة الضعيفة، يعني موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، لكنه براءة شرعية لا براءة عقلية تخبر عنها الشارع، يخبر عنها الشارع. فكلمات الأصوليين مع الطائفة الثانية من الروايات على مسلكهم أن هذه الطائفة أصلا لا تدل على البراءة، وإنما تدل على الإرشاد إلى الحكم العقلي بقاعدة البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان. لكن نحن حيث لم نقبل أصل القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أن نقول هذا تأسيس أيضا، جعل مولوي للبراءة. وآت الأمر هذه البراءة غير تلك البراءة، مرتبة ثانية من البراءة. ومن هنا نجد أن السيد الشهيد يصر على أن هذه البراءة براءة شرعية أيضا، لا براءة عقلية، لأنه لا يقبل البراءة العقلية. وآت الأمر يقول هذه براءة شرعية أخف من تلك البراءة الشرعية الأولى، وبراءة شرعية محكومة لدليل الأخبار لو تم، فهو جعل شرعي، إبراز لعدم الاهتمام الشرعي الذي هو روح الحكم الظاهري، إباحة ظاهرية شرعية. لكن هذه الإباحة أو الترخيص الشرعي الظاهري موضوعها سنخ موضوع أضيق من موضوع البراءة الشرعية بالمعنى الأول، ذاك موضوعها محفوظ حتى مع وجوب الاحتياط، لأن موضوعها عدم العلم بالواقع، ولا يرتفع عدم العلم بالواقع بثبوت الاحتياط. فهذا أم ينافي معه، فيتعارضان إذا كان في دليلين تامين. بينما موضوع هذه البراءة الثانية التي هي أيضا جعل شرعي ليس إرشادا، موضوعها عبارة عن عدم العلم بالواقع والظاهر معا، ولهذا يرتفع بثبوت دليل على الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط. فجعل السيد الشهيد هذه البراءة الطائفة الثانية من الروايات تأسيسية أيضا، ومفادها براءة شرعية لا إرشاد إلى حكم العقل الذي يعني عدم الجعل أصلا شرعا. حينئذ يظهر يعني ينفتح مجال للإشكال. حينئذ قد يستشكل هنا على كلام السيد الشهيد بأن يقال أن هذه البراءة الشرعية المجعول شرعا على موضوع هو عدم العلم بالواقع والظاهر معا، مثل هذه البراءة لا يعقل جعلها. والوجه الذي يمكن أن يذكر لعدم المعقولية هو أن هذا يؤدي إلى أن يكون موضوع وجوب الاحتياط الشرعي، إن كان وجوب الاحتياط الشرعي ثابتا واقعا، أن يكون موضوعه العلم بوجوب الاحتياط، فيلزم أخذ العلم بالحوك في موضوع شخصه الذي هو محاله. بيان ذلك أن هذا الدليل الذي يدل على البراءة الشرعية المجعولة شرعا في موضوع هو عدم العلم بالواقع والظاهر معا، وهذا معناه أن الشارع لو كان له وجوب احتياط، إذا هذه البراءة صحيحة، معناه أن الشارع لو كان له إيجاب احتياط، إذن فإيجاب الاحتياط في حالة الشك فيه وعدم العلم بالاحتياط ليس موجودا، لأن البراءة موجودة. إذن فإيجاب الاحتياط إذا كان موجودا واقعا، موضوعه ما هو؟ موضوعه الشك في الواقع مع عدم الشك في وجوب الاحتياط، إذ لو كان شاكا في وجوب الاحتياط وجاهلا به فهو موضوع هذه البراءة الثانية. إذن فموضوع إيجاب الاحتياط لو كان مجعولا واقعا هو الشك في الواقع والعلم بإيجاب الاحتياط، إذ عدم العلم بإيجاب الاحتياط يعني العلم بإيجاب الاحتياط، فيلزم أن يكون العلم بوجوب الاحتياط مأخوذا في وجوب الاحتياط الشرعي، وحيث أن هذا محاله، إذن فبالملازمة نفهم أن إيجاب الاحتياط غير مجعول. إذن فهذا دليل هذه البراءة الثانية أيضا يدل بالالتزام على أنه إيجاب الاحتياط غير مجعول أصلا، إذ إيجاب الاحتياط يجعل على أي موضوع؟ يجعل على موضوع هو الشك في الواقع بلا أخذ قيد، حتى لو كان المكلف شاكا في الحكم الظاهري أيضا، فهذا خلاف هذه البراءة، لأن هذه البراءة تقول لو شككت في الواقع والظاهر معا فلا احتياط، البراءة ثابتة، هذا خلف مفاد دليل البراءة الثانية. وإن كان موضوع إيجاب الاحتياط وجوب الاحتياط للشاك في الواقع والعالم بوجوب الاحتياط، هذا معناه جعل إيجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، جعل الحكم على موضوع هو العالم بنفس ذلك الحكم، وهذا حيث أنه من أخذ العلم في موضوع شخصه شخص ذلك الحكم، وهو محال أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم محال. إذن فإيجاب الاحتياط لا يمكن جعله مع جعل هذه البراءة الشرعية الثانية، إذن معنى ذلك أنه لا إيجاب للاحتياط على الشك في الحكم الواقعي، وهذا معناه أن هذه البراءة دلت، هذه الطائفة الثانية دلت على البراءة بالمعنى الأول بحسب الحقيقة، لأن البراءة بالمعنى الثاني يستلزم منه أن يكون إيجاب الاحتياط مشروطا ومنوطا المحتمل منوطا بالعلم به، وحيث أن هذا محال إذن فهذا المحال غير محتمل، فإذا لم يكن محتملا إذن مفاد هذه الأخبار بحسب الحقيقة أيضا نفي وجوب الاحتياط، فتكون معارضة مع وجوب الاحتياط، وبالتالي تكون البراءة الثانية نفس البراءة الأولى، البراءة الثانية تكون نفس البراءة الأولى، لا أنها تكون براءة أخرى غير البراءة الأولى، البراءة إنما تكون أخرى إذا كان يمكن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم بإيجاب الاحتياط، وحيث أن هذا لا يمكن إذن البراءة الثانية لا يمكن، فترجع البراءتين إلى براءة واحدة، إلا أن نحمل هذه الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وذاك خلاف مسلك حق الطاعة الذي لا يقبل وجود قبح عقاب بلا بيان، لكي تكون هذه الروايات إرشادا إليها. هذا حاصل الإشكال، هذا الإشكال له جواب بهذه الصيغة العقلية، الإشكال له جواب، جوابه أن أخذ العلم بالحوك في موضوع شخصه ممكن، أخذ العلم بالحوك في موضوع شخصه تقدم في مباحث القطع إمكانه بنفس الدليل بناء على أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، إمكانه بدليل آخر بنحو متمم الجعل الذي قبله المرزا وأمثال المرزا من المشهور، إذن فثبوتا الجعل إيجاب احتياط منوط بالعلم به معقول، نعم هو خلاف إطلاق دليل إيجاب الاحتياط، خلاف إطلاق الأدلة إثباتا، وإلا ثبوتا أن يكون الحكم مشروطا بالعلم به أمر معقول، ولو بمتمم الجعل يكون معقولا لا محذور فيه، وقد اختار المشهور هذا المسلك في الأحكام الظاهرية، فإنهم قالوا أن الأحكام الظاهرية منوطة بالوصول، لأن الأحكام طريقية المراد منها المنجزية والمعذرية، ومع عدم الوصول لا معنى للمنجزية والمعذرية للحكم وجوده الواقعي، الحكم الظاهري بوجوده الواقعي. إذن فالمشهور تعقلوا إمكان أخذ الحكم أخذ العلم بالحكم الظاهري التنجيزي في موضوعه، في موضوع شخصه، هذا تعقلوه ولو بمتمم الجعل، نحن تعقلنا كلية حتى في الحكم الواقعي بالتفكيك بين الجعل والمجعول، هم تعقلوا ولو بمتمم الجعل، إذن فثبوتا معقول جعل الوجوب الاحتياط المشروط بالعلم به، لكن قد يقال خلاف إطلاق دليله إذا دل دليل عليه، إلا أن هذا لأن ظاهر دليل إيجاب الاحتياط ودليل أي حكم أنه ثابت سواء كان المكلف عالما به أو شاكا به، صورة الشك فيه أدلة أخبار البراءة من النحو الثاني تقيد إطلاق أخبار الاحتياط، لأن هذا تقييد بحسب الحقيقة، فمفاد أخبار دليل البراءة الثانية أصل مفادها تقيد إطلاق دليل الأخبار، رغم أن دليل الأخبار حاكم على دليل البراءة الثانية، لا مانع من أن يكون المحكوم مقيدا للحاكم رغم أن هذا محكوم وذاك حاكم، لأن مركز التقييد غير مركز الحكومة. الإطلاق المقيد هنا لدليل الأخباري بدليل الأصولي في البراءة الثانية، إطلاق الاحتياط لموارد الشك في وجوب الاحتياط، هذا الإطلاق مقيد بدليل الأصولي على البراءة الثانية في موارد عدم العلم بوجوب الاحتياط، لأن هذا مفاد أصل دليل الأخبار الأصولي لا مفاد إطلاقه، إذ هذا لو لم يؤخذ به إذن لغت البراءة الثانية. وأما الإطلاق الذي يكون دليل الأخباري حاكما وواردا فيه على دليل الأصولي، فهو هذا الإطلاق الذي يكون هذا حاكما على ذاك عبارة عن موارد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الواقع. فإن هذا المورد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الحكم الواقعي دليل الأخبار أخباري وهو الاحتياط يثبت فيه وجوب الاحتياط، دليل الأصولي من النوع الثاني من البراءة الثانية هنا يكون موردا، إذ أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا، وهنا صار عالما بالظاهر فيتفق. إذن فالإشكال العقلي غير تام، يعني البراءة الثانية معقولة في نفسها بأن يكون للشارع براءة وترخيص ظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، الشك فيهما معا، وهذا لازمه أن وجوب الاحتياط لو كان مجعولا من قبل الشارع فموضوعه مورد العلم بوجوب الاحتياط، والعلم بوجوب الاحتياط معناه أخذ العلم بوجوب الاحتياط في موضوع شخصه ولا بأس به، لأن هذا معقول ثبوته، إما مطلقا معقول أو في الأحكام الظاهرية معقولة ولو بمتمم الجعل ونحوه. هذا الجواب عن الإشكال الثبوتي. هنا يمكن أن يذكر إشكال إثباتي، أن يقال هذا النحو من جعل وجوب الاحتياط وإن كان معقولا ثبوتا، أن يجعل الشارع وجوب الاحتياط مشروطا بالعلم به، وحيث أن هذا معقول ثبوتا إذن دليل البراءة من النوع الثاني لا ينفي هذا النحو من وجوب الاحتياط، فلا يثبت البراءة بالمعنى الأول، لأن جعل إجابة احتياط منوط بالعلم به يكون معقولا، فيكون الشارع بحسب الحقيقة للمكلفين الشاكين في الواقع غير الشاكين في وجوب الاحتياط، العالمين بوجوب الاحتياط قد جعل الاحتياط، وفي حق المكلفين الشاكين في وجوب الواقع والشاكين في وجوب الاحتياط قد جعل البراءة، وكلا الجعلين معقول ثبوتا، وهذه البراءة لا تكون معارضة مع احتياط الأخباري كما قلنا محكومة براءة بالمعنى الثاني، وكلاهما جعل شرعي ليس أحدهما إخبارا وإرشادا. فالشارع يلحظ مكلفين، المكلف الذي يعلم يشك في الواقع ويعلم بوجوب الاحتياط يقول أريد منه الاحتياط واقعا كحكم ظاهري واقعي، يعني كحكم ظاهري ثابت في عالم جعل المولوي، حينما يقول واقعا لا يعني حكم واقعي، يعني ثابت حقيقة. والمكلف الذي يشك في الواقع لكن يشك في الظاهر أيضا الذي يريده الشارع منه الذي يجعله الشارع له حقيقة البراءة والترخيص، فهم الترخيص معقول في هذا الموضوع وهم إيجاب الاحتياط معقول على ذاك المكلف، ولا يكون هذا الترخيص منافيا مع وجوب الاحتياط، لأنهما كما قلنا في موضوعين، موضوع هذه البراءة الشاك في الواقع والظاهر معا، وموضوع وجوب الاحتياط الذي أيضا حكم ظاهري إنما هو الشاك في الواقع وغير الشاك في الظاهر العالم بوجوب الاحتياط، فلا يلزم تناقض بين وتناف بين الدليلين. لكن يقال أن هذا خلاف الارتكاز العرفي والفقهي، إذ المولى يجعل وجوب الاحتياط منوطا بحصول العلم به، هذا في قوة عدم جعل وجاب الاحتياط، هذا وجوب الاحتياط الذي جعله المولى المفروض أنه قيده، لو لم يقيده بالعلم به أطلقه كان منافيا مع البراءة وهو خلفه حتى البراءة الثانية. إذن فلا بد أن يقيده، أن يقيده تقي جعل وجوب احتياط مشروط ومنوط بالعلم به، هذا أمر كعدم جعل وجوب الاحتياط، إذ لا ينتفع منه المكلف إلا حينما يعلم به. حينما يعلم المكلف بوجوب الاحتياط من أي سبب حتى لو كان علمه بنحو الجهل المركب، الشارع أصلا لم يكن جاعلا لوجوب الاحتياط، المكلف تخيل أن الشارع جعل وجوب الاحتياط، سوف لا يرتكب على كل حال. فجعل وجوب الاحتياط المنوط بالعلم به في قوة عدم جعل وجوب الاحتياط. وإن شئتم قلتم أن الأحكام الظاهرية إنما تجعل من أجل أن تحفظ الأحكام الواقعية، ومثل هذا الجعل المنوط بالعلم به ليس صالحا لحفظ الحكم الواقعي ولاحتياط المكلفين تجاه الحكم الواقعي، لأنه إذا لم يحصل هذا العين خف هذا الحكم الظاهري لم يكن حافظا، وجوب الاحتياط لم يكن حافظا للواقع لا محالة، لأنه لا وجود له واقعا، لا وجود لإيجاب الاحتياط بعدم العلم به واقعا، إذ موضوعه العلم به وهو مرتفع مع حصول في فرض حصول العلم بوجوب الاحتياط، من يحصل له علم بوجوب الاحتياط حتى لو حصل له جهلا مركبا من دون إيجاب الاحتياط واقعا سوف يحتاط، لأن العلم منجز له، نفس العلم يكون منجزا، العلم بوجوب الاحتياط يكون منجزا له بحسب الحقيقة. فجعل مثل هذا الوجوب الاحتياط لا أثر مهم له عقلائيا وعرفان، فإذا لم يكن له أثر مهم في الحفظ على الملاك الواقعي هذا يكون حينئذ مثل هذا الجعل يكون في قوة عدم الجعل. نعم جعل وجوب احتياط مطلق غير مشروط بالعلم به معقول، لو كان وجوب الاحتياط وجوب احتياط غير منوط بالعلم بوجوب الاحتياط هذا جعله فيه أثر، إذ حينئذ كلما لم يعلم المكلف به يحتمله على الأقل، وهذا الاحتمال حينئذ يكون مثلا منجزا له حافظا، إذ لا يعلم بعدمه سوف لا يعلم بعدم هذا الإيجاب، فيكون مثل هذا الإيجاب الاحتياط صالحا للمحركية والحافظية للحكم الواقعي ولو في موارد الشك، بخلاف ما إذا كان هذا الإيجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، إلا أن جعل إيجاب الاحتياط المطلق خلاف البراءة الثانية كما قلنا، إذ معناه أنه لا براءة ثانية أيضا، لأن البراءة الثانية تقول لو شك في وجوب الاحتياط فلا احتياط حقيقة، أي البراءة ثابتة في فرض الشك في الحكم الظاهري مع الشك في الحكم الواقعي. إذن فهذا الإيجاب الاحتياط المشروط الذي هو مفاد البراءة الثانية جعلها أشبه باللغو وعدم فائدة المهمة عقلائيا، وإن كان معقولا ثبوتان لكن أشبه بعدم الفائدة لها إثباتان. إذن فتتحقق ملازمة لا عقلية كما على الإشكال العقلي، ملازمة عرفية في دليل البراءة بالنحو الثاني على نفي جعل وجوب الاحتياط، يكون دليل البراءة حتى بالمعنى الثاني للبراءة دالا بالملازمة العرفية لا العقلية، بالملازمة العرفية الناشئة من أن العرف لا يتعقل فائدة لمثل هذا الاحتياط المحتمل جعله المشروط بالعلم به، تتحقق دلالة التزامية عرفية في دليل البراءة حتى من النوع الثاني على نفي جعل احتياط مشروط، على نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات لا بنحو مطلق لأنه خلاف البراءة الثانية أيضا، ولا بنحو مشروط بالعلم به لأن هذا لغو عرفان أو فقهيا أو عقلائيا، فيكون مفاد البراءة أدلة البراءة الثانية مفادها نفس مفاد أدلة البراءة الأولى، أي نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقة، لا جعلها بنحو مطلق لأنه خلاف هذه البراءة، ولا جعلها بنحو مشروط بالعلم به لأن هذا في حكم اللغوية مثلا في حكم اللغو. هذه الملازمة العرفية حينئذ تجعل الطائفتين والقسمين من أدلة البراءة قسما واحدا، وأن النحو ما يدل على القسم الثاني ينتهي إلى القسم الأول بحسب النتيجة، يعني ينفي أصل إيجاب الاحتياط، إذ يتنافى مفاده مع جعل إيجاب الاحتياط المطلق ويكون جعل إيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به أيضا لغوا، فتنعقد دلالة التزامية فيها على نفي إيجاب الاحتياط بكلا القسمين وكلا الشقين، إحداهما عقلا للمنافاة عقلا والأخرى للغوية عرفا، فيكون مفاد الطائفة الثانية نفس مفاد الطائفة الأولى. هذا يتوقف على أن نقبل هذه الملازمة العرفية، يعني هذه اللغوية العرفية إذا قبلناها وقلنا أنه ارتكازان وعرفان جعل إيجاب احتياط مشروط بالعلم به، هذا أشبه بعمل اللغو، لأن المكلف إذا علم بإيجاب الاحتياط ولو لم يكن جعل لإيجاب الاحتياط سوف يمتنع عن الارتكاب لا محالة، فأي فائدة لجعل إيجاب الاحتياط؟ إلا أن هذه اللغوية قد يجاب عليها بأن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم به ليس لغوا، وذلك باعتبار أنه من فوائد هذا الجعل هو أن يصل إلى المكلف المولى بجعله لهذا الجعل، سوف يجعل المكلفين في معرض العلم بوجوب الاحتياط، لو لم يجعل سوف لا يعلم بوجوب الاحتياط، لو جعل سوف يعلم بوجوب الاحتياط، ولو لأن المولى قد جعل فيتصدى لبيان جعله، فإذا تصدى لبيان جعله سوف المكلفون سوف يصل إليهم هذا الإجابة الاحتياط فسوف يحتاطوا. وهذا المقدار من الحافظية للملاكات الواقعية في جعل الحكم يكفي في معقولية في عدم لغوية جعل الحكم، إنما يكون لغوا لو لم يكن يترتب على جعل هذا الإجابة الاحتياط المشروط بالعلم به أي فائدة، مع أنه تعقلنا الآن هذه الفائدة أن المولى يجعل إيجاب الاحتياط لا المطلق لكي يكون منافي مع البراءة الثانية، بل المقيد إيجاب الاحتياط المقيد بالعلم به. خب ما فائدة جعله؟ نقول فائدة جعله أنه لولا هذا الجعل لما علم به المكلف، لو لم يجعل المولى المكلف حينئذ من أين يعلم؟ دائما يكون شاكا على الأقل أو عالما بالعدم، بخلاف ما إذا جعل فإنه حينما يجعل هذا الجعل بنفسه من مقدمات الوصول إلى المكلف ومن مقدمات تحقيق العلم بوجوب الاحتياط للمكلف، وبالتالي حفظ الغرض الواقعي في مورد العلم بوجوب الاحتياط. وقد يقال أن هذه الفائدة ليست ايضا صحيحة باعتبار ان المولى لماذا يريد ان يوجد للمكلف العلم بوجوب الاحتياط بعد ان فرض انه في فرض عدم العلم بوجوب الاحتياط واقعا لا ملاك للاحتياط؟ لماذا يحقق الملاك؟ لكي يتحقق الحكم، فعلية الحكم في ذاك الفرض. المولى ظاهر جعله انه يجعل الأحكام لكي يحفظ ملاكاتها في المورد الذي تكون ملاكات الأحكام فعلية في نفسها بقطع النظر عن الجعل، فيكون الجعل طريقا لتحقيقها. أما المورد الذي يكون ملاك الحكم لولا الجعل ليس فعليا أصلا. خب لماذا المولى يجعل هذا الحكم؟ لكي يصبح المكلف عالما به فيصبح الملاك فعليا يكون الحكم فعليا. هذه المصلحة والغرض من الجعل إنما يعقل في الجعول التي تكون ملاكاتها فعلية بقطع النظر عنها، لكي يكون الجعل حافظا لتلك الملاكات الفعلية. لكن نحن هنا فرضنا أن وجوب الاحتياط لولا العلم به لا موضوع لها واقعا، يعني لا ملاك للاحتياط، والمولى هناك أصلا لا يريد الاحتياط ثبوتا وجدا، لا أنه يريد الاحتياط لكن المكلف مثلا معذور عن تحقيقه، أصلا لا يريده. إذن فلماذا يجعل جعلا لولا الجعل لا يفوت على المولى شيئا؟ لأنه لولا هذا الجعل نتيجته أن المكلف دائما يشك في الاحتياط، وإذا كان شاك في الاحتياط حقيقة لا ملاك للاحتياط. إذن فلماذا المولى لا يحقق الموضوع والملاك؟ المولى يحفظ الملاك والموضوع الفعلي بجعوله. ففائدة الجعل لابد وأن يكون حفظ الملاك من خلال المحرك والباعث المولوي الذي عبارة عن الحكم، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الملاك فعليا مع قطع النظر عن الجعل، لا ما إذا كان الجعل يولد فعلية الملاك ويحقق فعلية الملاك، بحيث من دونه لا يكون الملاك أصلا فعليا. هنا يكون مثل هذا الجعل لغوا عقلائيا، لأن هذا الجعل لا يحفظ شيئا وملاكا للمولى لم يكن يحفظ لولا لم يكن قد فات على المولى ملاكه. فلماذا جعل هذا الجعل؟ الحفظ الأحكام المفروض أن حفظ الأحكام الواقعية المولى لا يلزم بها لولا العلم بالاحتياط، المفروض هكذا. فلو اشترطنا في عدم لغوية الجعول والجعل، اشترطنا في عدم لغويته أن يكون الجعل مفيدا للمكلفين بهذا المعنى من الفائدة، بأن يحفظ للمكلف ملاك لم يكن محفوظا لولا الجعل. هذه الفائدة غير موجودة في إيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به، إذ المفروض مع عدم العلم واقعا لا ملاك عند المولى، ولا إلزام مصلحة للمولى ملزمة لإيجاب الاحتياط. وأما المصلحة الاستحبابية دائما موجود، لا يحتاج إلى هذا الجعل. حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط ليس هو الغرض الذي يبعث المولى على جعل إيجاب الاحتياط، لأن ذاك ثابت سواء جعل إيجاب الاحتياط أو لم يجعل إيجاب الاحتياط. فالملاك الذي يريده المولى ما هو؟ حسن الاحتياط، هذا لا يتوقف على الجعل أصلا. لزوم الاحتياط، المفروض أن لزوم الاحتياط وشدة الاهتمام بأحكام المولى، المولى لا يجعله إلا للعالم بالحكم، يعني مع عدم العلم واقعا لا يوجد هذا الملاك الإلزامي للاحتياط. إذن لماذا يجعل؟ لكي يصل إلى المكلف فيتولد موضوع هذا الملاك لإيجاب الاحتياط، هذا الملاك الشرعي الإلزامي لإيجاب الاحتياط. فإذا اشترطنا في عدم اللغوية في الجعول أن أكثر من هذا المقدار، يعني اشترطنا أن يكون هذا الجعل فيه فائدة الحافظية والباعثية على ملاك لا يحفظ لولا الجعل، فعليا لا يحفظ لولا الجعل، هذا الغرض غير موجود. نعم، أصل أنه هذا الجعل يولد الملاك لمن يصل إليه فيكون الحكم فعليا، هذا المقدار من الفائدة يكون موجودا في مثل هذا الجعل أيضا. فإذا هذا المقدار كان محتملا وكافيا في دفع اللغوية العقلية والعقلائية، وكان محتملا في الأحكام الشرعية أن هناك يوجد إيجاب احتياط بهذا المقدار، حينئذ دليل البراءة الثانية لا تنفي الاحتياط ولا تثبت البراءة المطلقة بالمعنى الأول القوية. وأما إذا قلنا هذا المقدار لغون، أو قلنا هذا غير محتمل في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية فيها إما أن تجعل لحفظ أغراض فعلية أو لا تجعل أصلا، وليس من شأن شارعنا أن يولد الموضوع لفعلية الملاك للمكلفين، حينئذ تلك الدلالة الالتزامية حينئذ تتم في البراءة من النوع الثاني أيضا، بناء على مسلك من لا يقبل البراءة العقلية. وأما مسلك من يقبل البراءة العقلية يجعل النوع الثاني من الروايات إرشاد إلى الحكم العقلي أصلا لقبح العقاب بلا بيان، وليس جعلا لبراءة شرعية. إذن فعلى المسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن أن يستفاد منها إصالة البراءة، بل غاية مفادها الإرشاد إلى الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، وليس هذا جعلا شرعيا. إخبار من قبيل أطيع الله الذي هو إخبار أوامر بالإطاعة التي هي إرشاد إلى حكم العقلي بوجوب الطاعة لا أكثر، هذا إرشاد إلى عكس ذاك الحكم، إلى حكم العقلي بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان. وأما على المسلك المختار هناك من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات وأن العقل يحكم بحق الطاعة ووجوب الاحتياط لولا الحكم الشرعي. فهذه البراءة لابد أن تكون براءة شرعية، يعني جعلا شرعيا، وإذا كانت جعلا شرعيا فلابد أن تقيد وجوب الاحتياط، لأن جعلين شرعيين متناقضا محال، فيؤخذ عدمه عدم موضوعه في موضوع وجوب الاحتياط، ولازمه أن يكون وجوب الاحتياط على تقدير وجوده مقيدا بالعلم به، يعني بعدم الشك فيه، يعني مقيدا بالعلم به. فإذا كان مقيدا بالعلم به، إن قلنا أن هذا معقول ومحتمل، معقول ثبوتا ومحتمل إثباتا، حينئذ البراءة الثانية لا تنتهي إلى البراءة الأولى، ولا تكون كافية للمعارضة مع دليل الأخباري. وأما إن قلنا أن هذه البراءة، هذا الاحتياط المشروط بالعلم به غير معقول في نفسه ثبوتا، أو لأنه يلزم مثلا فيه محذور أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، أو قلنا معقول ثبوتا لكن غير معقول إثباتا، غير عقلائي لغو إثباتا، أو غير محتمل في الأحكام الشرعية الفقهية، حينئذ تتشكل للدليل البراءة من النوع الثاني دلالة التزامية على نفي جعل وجوب الاحتياط مطلقة، إذ جعله بشكل مطلق خلاف هذه البراءة، جعله مشروطا بعدم الشك فيه، يعني بالعلم به، خلاف اللغوية، خلاف اللغوية العرفية مثلا، أو عدم الاحتمال لذلك إثباتا، فلا محالة تكون الروايات من الطائفة الثانية نافية لأصل وجوب الاحتياط، وبالتالي معارضة مع دليل الاحتياط، ومثبتة للبراءة بالنحو الأول بحسب الحقيقة. هذا أيضا تمحيص وتحقيق لأخبار البراءة.